الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول معاملة أهل البدع، وكما قلنا أن هذا الأمر، أعني معاملة أهل البدع، لزاما على طالب العلم أن يكون على علم تام به، خاصة لكثرة أهل البدع لا كثرهم الله عز وجل. ووقف بنا الكلام عند قول المصنف الثالث: التغريب، والمعني به السجن، كما غرب عمر صبيغا ابن عسل. الرابع: السجن، كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عددا. الخامس: ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم. الخامس: ذكرهم بما هم عليه، أي من البدع، وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامه. وكما تعلمون أن هذا ليس من الغيبة المحرمة بشيء، بل هو واجب، يذكر المبتدع بما فيه ويشاع ذلك ليحذره الناس ولا يغتر به أحد. السادس: القتال، إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، كما قاتل علي بن أبي طالب الخوارج، وكما فعل غيره من خلفاء السنة. وكما تعلمون أن أمر القتال للمبتدعة وغيرهم موكول إلى ولي الأمر، فإن قصر فحسابه على الله، وإن أمر فله السمع والطاعة. السابع: القتل، هناك فرق بين القتال وبين القتل. القتال ابتداء، فإن ألجئنا إلى القتل فنقتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وتجب، انظر لكلام الإمام، وتجب عقوبة كل من انتسب إليهم، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. ما قولكم في كلام شيخ الإسلام؟ يعني لولا الضوابط الشرعية لقلنا أن الله عز وجل أعلم الشيخ بواقعنا فتكلم بهذا الكلام. وتجب عقوبة، هذا على ولي الأمر، كل من انتسب إليهم، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم. يعني إذا تكلم متكلم في أهل البدعة وبدأ يصرح بأسمائهم، خبرك، ويحذر الناس منهم، شخص كره هذا الكلام، قال شيخ الإسلام تجب عقوبته. يبقى هذا الرجل له مبتدع، ولا بيساعد المبتدعة ولا بيعونه، ده كل ما في الأمر إنه سمع رجلا من أهل السنة يحذر من المبتدعة بأعيانهم فكره الكلام، كره الكلام. يقولك لا، الشيخ عنده شدة وعنده قسوة وعنده خشونة في الألفاظ، رق قلبك لهؤلاء القوم ولأعراضهم ولم يرق قلبك لانتهاك حرمات الدين؟ تغضب لأنه ذكر أسماءهم ولا تغضب لأنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل؟ أي انتكاسة في الفهم هذه؟ انتبهوا إخواني، ولا بد أن نزن الأمور بميزان الشريعة. ويجب أن تعلموا إخواني أن الإنسان منا إن عجز عن فعل واجب شرعي أو مستحب فلا يحل له أن يلوم أو يعتب على من فعل. يعني هب أنني وأنت عجزنا لقصور عندنا ولخلل ولحظ نفس، أخبرك، فلا يجوز لنا أن نعيب على من يفعل لنبرر سكوتنا، واضح؟ لا يليق، لأن الأمانة في التبليغ تقتضي علينا أن نرضخ للشرع. أما أننا نعلل ونبرهن ونبدأ نأتي بحجج ومعاذير، يا أخي الفاضل، ليس هناك أسوأ أن يبتدع في دين الله، وليس هناك أسوأ من أن يستغل دين الله لإفساد دين الله. فهؤلاء كلهم أذناب للغرب الذين قالوا لا يقطع الشجرة إلا أحد أغصانها. فانتبهوا إخواني واحذروا، فإن المبتدع شرهم عظيم. يقول بل تجب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. يبقى إذن لما تجد بعض إخوانك يحذر من المبتدعة في صورة مطويات وفي صورة ورقات موثقة ليس فيها كذب وليس فيها افتراء، بل كل قول نسب إلى قائله، إياك أن تنكر عليه، ولكن لك أن تراعي المصلحة والمفسدة في المكان الذي ينشر فيه هذا الكلام، لك هذه. فليس كل ما يقال في كل مكان يقال في كل مكان آخر، لا، معايا إخوانا؟ ولكن يعني مثلا لا نحذر مطلقا في هذا المصر، لا أبدا، ولكن ممكن نحذر في هذا الحي، والحي ده الناس كلهم اللي هنا بعيد عنك ما بيفهموش، إن تطرقت إلى اسم هذا الرجل بشيء من القدح هيكلوك، خلاص، يبقى هنا نخضع لضرء المفسدة. أما أن المصر كله الكلام عن أهل البدع لن ينشأ منه إلا مفاسد، ما يقول بذلك أحد. خدوا بالكم إخواننا، الله يبارك فيكم، لأن دائما عدم الدوران مع الدليل حيث دار يؤدي إلى نشر البدعة وإلى قمع السنة، ودي خطيرة. أنا أدور مع الدليل حيث دار، واخد بالك، وممكن ما نعجز عن فعله جملة نتمكن من فعله تفصيلا، معايا؟ يعني نعجز عن إظهار هذا المبتدع على الجملة في ورقات وفي مطويات، نعجز برءا للمفسدة، ولكن لا نعجز إذا أتينا على طلبة العلم طالب طالب وأعلمناه بشيء من الدقة والإتقان. قل له يا أخي الفاضل، إحنا بنعظم الدليل لا نعظم الشخوص، وهذا الرجل قال كيت وكيت وكيت وكيت، قال إن الجنة تفنى والنار تفنى وما فيش حاجة اسمها معجزة، والعمل خارج عن مسمى الإيمان، والقرآن مخلوق وما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، انت رأيك في الكلام ده؟ يقول لك كفر محض. الرجل قال لعله تراجع، ده لسه قايل امبارح على القناة الفضائية ومسجل عنه، بس يكن نفتري على الناس؟ لا، لم يقل بذلك أحد أبدا. فلابد أن نوازن بين أن نفتري محرم وبين أن نسكت على المبتدع محرم. فلا يفسد الدين أشد من البدع ومن المبتدعة ومن ترك أهل البدع. وقال رحمه الله أي شيخ الإسلام، طبعا كما تعلمون شيخ الإسلام عليه رحمة الله من علماء القرن الثامن، وهذا القرن كان يموج بالفتن وبالبدع، ومن رحمة ربنا عز وجل بالأمة أن يقدر المولى عز وجل في الأزل ظهور البدع في هذا الوقت، ويقيد لهم شيخ الإسلام تيمية. أهو شو يعني، امعن النظر في كلامه وانظر إلى حالنا وشوف الكلام، كأن الله كشف له الحجب وقال له قول الكلام ده هو، وفي سنة 33 و 400 وألف الكلام ده هيعزه، واخد بالك؟ فكان شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني قذف الله عز وجل في قلبه الذب عن السنة والذب عن الشريعة، فكان يدافع عن السنة وعن الإسلام بما لم يأتي به أحد من بعده إلا إذا أراد الله. يقول: والداعي إلى البدع مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، يعني الإجماع منعقد على أن الداعي إلى البدع مستحق للعقوبة. ما المعنى الداعي إلى البدع؟ انظر، أي دعا إلى البدعة بنفسه، أو عمل بها وأظهر عمله، أو أثنى على المبتدعة أو لم ينكر عليه، ده كله يعتبر داعي إلى البدعة. يبقى دعا إلى البدعة بنفسه، عمل بها وأظهر عمله، أثنى على المبتدعة لم ينكر عليه، كل هذا يندرج إلى تحت الداعي إلى البدعة. لأنه إن لم ينكر معناه اللي هيشوفه هيقول لك ده الشيخ شافه وما تكلمش. طيب أثنى عليهم، بيثنى عليهم ليه؟ وهناك فرق بين إننا أثني على الرجل بما فيه من خير وأبين ما فيه من شر عند الترجمة، وبين الجرح والتعديل كما ذكرنا ذلك قبل ذلك. يقول: والداعي إلى البدع مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته طارة تكون بالقتل وطارة بما دونه، ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته. انظر، بقول لك ولو قدر أنه لا يستحق العقوب، يعني أتى ببدعة ما فيش داعي نعقب عليه، أو لا يمكن عقوبته لأنه ذو شوك ما حدش يقدر عليه، فلا بد من بيان بدعته والتحذير منه. كبدعة مثلا يعني الاستغاثة بالأموات، واخد بالك، والطواف بالقبور. من يرفع راية هذه البدعة من العزيز بل من المستحيل أن يعاقب، واخد بالك؟ فلا بد من بيان البدعة، وليس ثم داع إلى ذكر الاسم، لأن البدعة هذه نشأت من ولي الأمر، ففي هذه الحالة يحذر منها إجمالا، أما أن يسمى فهذا من التشنيع المخالف، إلا إذا تمكن الرجل من الذهاب إلى مملكته وأنكر عليه مشافهة مواجهة. يقول: فلا بد من بيان بدعته والتحذير منه، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله. وقال رحمه الله الشيخ الإسلام أيضا: من كان مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة. طيب هنا جزئية بس أنبه عليها: من كان مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة. هل هناك بدعة لا تخالف الكتاب والسنة؟ ولكن هنا كلام خرج مخرج الايه؟ احسنتم، خرج مخرج الايه؟ الغالب. فلا مفهوم له من بدع الاعتقادات والعبادات. طبعا قلت لكم قبل كده وقت ابتدى ما يجراش حاجة، وبدعة الاعتقاد تنشأ من تقديم العقل على النقل في باب الأخبار. وبدع العبادات تنشأ من تقديم العقل على النقل في باب الأوامر والنواهي. يقول: من كان مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فإنه مستحق للعقوبة، ومن عقوبته أن يحرم الزكاة حتى يتوب. يعني الرجل الذي مظهر للبدعة من الفقراء والمساكين، عاوزين نعاقب، مش عارفين، مش هنطوله. قال لك يحرم من الزكاة حتى يتوب. ليه؟ لأن في إعطائه الزكاة معاونة على البدعة. وقال الشاطبي رحمه الله: إن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. لكن الضرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين، لا على التعادي مطلقا، كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. الثامن، أي من معاملة أهل البدع، الحكم بكفر من دل الدليل على كفره. اكتب كده في الهامش: وتنقسم البدع باعتبار الكفر والإيمان إلى قسمين. وتنقسم البدع باعتبار الكفر والإيمان، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. يبقى قوله: الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول. معنى الإباحية ذو الفرع من وحدة الوجود، الذين يسقطون التكاليف الشرعية بحجة أن الكون كله الله تعالى الله عما يقول، كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية، فينبني على ذلك الوجه التاسع. يبقى الوجه الثامن: الحكم بكفر من دل الدليل على كفر. وإحنا قلنا قبل ذلك بارك الله فيكم إن الحكم بالتكفير على الأعيان يلزم منه إيه؟ إقامة الحجة، اللي هي عبارة عن إيه؟ استفاء الشروط والإيه؟ وانتفاء الموانع. يبقى إنسان أتى ببدعة مكفرة كأن يقول أن القرآن مخلوق، كأن يقول أن الجنة والنار تفنيان بعد فترة من الزمن، كأن يقول لا عذاب في القبر، هذه كلها بدعة لأنه تقرب إلى الله عز وجل بها. فهذا يؤتى به إلى ولي أمر المسلمين حتى تقام عليه الحجة من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، فإن تاب تركه ولي الأمر وانتهى الأمر على ذلك وتاب الله عز وجل عليه، فإن أصر يقتل مرتدا لأنه أقيمت عليه الحجة. طيب، فإن أقيمت عليه الحجة وأصر على ما هو عليه، الوجه التاسع، وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، يبقى هو كده قتلناه على الردة على البدعة، واخد بالك، لأنه غير الدين وبدل وأصر مع علمه بأنه كفر وأقيمت عليه الحد، يبقى مات كافر. مات كافر بنطبق عليه أحكام الكفر. إيه هي؟ أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحدا منه، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليه، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستسرا، فإن المستسر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. إيه معنى الكلام ده؟ واحد مبتدع ومرتكب لبدعة مكفرة، ولكنه ما أظهر هذه البدعة وما نشرها وما نافح عنها إلا في أوضة النوم مع زوجه، ف تعلم بحقيقته إلا زوجه، أما أبناؤه لا يعلمون عنه شيء، جيرانه لا يعلمون عنه إلا أنه صالح مستقيم، وكذلك ولي الأمر. فمات، مات أعلم الناس بحاله يقينا أو غلبة الظن تطبق عليه الأحكام. ففي هذه الحالة المرأة لا يحل لها أن ترث منه لأنها تعلم حقيقته، وليس لها أن تصلي عليه ولا أن تترحم عليه ولا أن تعتد عليه لأنه كافر، واخد بالك؟ أما أبناؤه فإن كانوا من جهة الورع استجابوا لكلام أمهم فبها ونعم، وإلا فليس عليهم شيء أن يرثوا ماله. واضح يا أخوانا؟ هذه معنى كلمة فإن المستسر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. انتبهوا إخواني لهذه الأحكام فهي في غاية الخطورة، لأن كثير من الناس يقول لك أبويا بيسب ربنا عز وجل، واخد بالك؟ أو أبويا بيفعل كذا، وينصح أباه وينصح وينصح، أبوه يقول له أنا عارف أنه هو كفر ويعترف بالكفر الصريح، ماذا تريد صراحة واعترافا أكثر من ذلك؟ يبقى هنا الأحكام لابد أن تراعى ولابد أن تطبق، والسلام في دين الله عز وجل لا يعادلها شيء. الوجه العاشر، الأمر بألا يناكح، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. لذلك احنا بنقول لأخواتنا الفتيات اللاتي لم يقدر الله عز وجل لهن إلى الآن موضوع الزواج، إياك ثم إياك أن تستسهلي بهذا الأمر، ويأتيك شخص مبتدع كأن يكون حزبي أو ما شاكل هذا، وإياك تحت ظروف معينة أو ضغوط أن تقبل النكاح منه، فهذا سيفسد عليك دنياك وآخرتك، حياتك في بيت أبيك أكرم لك، وما هي إلا أيام، وغدا جميعا نرحل إلى الله عز وجل. في مسألة المناكحة أنا أنصح كل فتاة ولو حبست في بيت أبيها ألا تنكح مبتدعا قط، لأن هذا سيفسد عليها دينها. وكما قال الشافعي وسبق أن ذكرنا هذا القول مرارا، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه بشيء من الهوى، هي الأهواء. وسبق أن كثيرا من المتقدمين كانوا يرون أهل البدع، فتزوج أحدهم بمبتدعة حرصا منه أن يردها إلى أهل السنة، فخدته طلعت على البدع، واخد بالك؟ فاحذري أختي من هذا، وما هي إلا سويعات وهي دنيا فانية فلا يتعلق بها إلا واهب. الوجه العاشر، الأمر بألا يناكح، وهو من ناحية الهجراء وعدم المواصلة. الوجه الحادي عشر، انتبهوا لكلام الشيخ أي رسلان أجزل الله له المثوبة، لأن الشيخ يتهم بما هو منه بريء، ولكن القضية فين؟ أن الذي يسمع يسمع وقلبه فيه هوى، ولو أمعن السماع ودقق لأنصف لأنصف، واخد بالك؟ ولكن هو بيسمع وضع في ذهنه أن الرجل ده غلطان، فلو قرأ عليه القرآن لقال له أخطأت، هو ده الإشكال كله. عشان كده بيقول لابد أن يكون عندنا تجرد عند الاستماع وإنصاف عند الحكم، وندور مع الدليل حيث ضال. اسمع لكلام الشيخ يقول تجريحهم على الجملة، على الجملة نجرح المبتدعة، لا يقبل منهم علم ولا يؤخذ منهم قول ولا يكرمون ولا يبجلون، بل يهانون ويذلون على الجملة، فلا تقبل شهادته ولا روايته. يبقى ما ينفعش يكون بتجوز بنتك وتروح تدعي لي واحد مبتدع عشان يحضر الفرح، ما ينفعش، واخد بالك؟ وتقدمه يتكلم كده أنت بترفع رأس البدع وأنت لا تدري وتظن أنك تحسن صنعا. اتق الله ربك واتق الله في دينك. يقول ولا يكونون والين ولا قضاة. واخد بالك؟ والين ولا قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة. والين ولا قضاة فضلا أن يكون عضوا في البرلمان. سمعني يا مشايخ؟ طيب. ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة وخطابة، بس مش بإذن، هذا ليس بأيدينا، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف روايات جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. قال شيخ الإسلام ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، ده ابتداء، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والله يا أخوانا من حلاوة الكتاب وطلاوته أنا أتمنى أن أنتهي من قراءته والإعادة، فلله ضر الشيخ وبارك الله في عمره وأمتع بعلمه وغفر الله لنا وله. يقول والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. في هنا نكتة أريد أن ألفت الأنظار إليه، وكأن الشيخ علي بن أبي طالب قاتل الخوارج واضطر إلى قتلهم لما قتلوا ولم يكفروا، والرواية المشهورة عنه منافقون يا أمير المؤمنين قال المنافقون لا يذكرون الله إلا كثير إلا قليل ولكن قال هم إخواننا بغوا علينا. هذا في أول الأمر، فين؟ في أول. ولكن لما استفحل أمرهم بعد مقتل علي بن أبي طالب حكم الأئمة أنهم كفار. خدوا بالكم من، لأن البعض بيعمم كلام علي بن أبي طالب على الخوارج على الدوام، لا، في بداية الأمر كان لهم حكم، ولما قتل علي بن أبي طالب واستفحل أمرهم وبدأوا يظهرون معتقداتهم الباطلة حكم الأئمة بأنهم كفار، فافطنوا لهذا وانتبهوا إليه. يقول وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم، فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في عدة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الثاني عشر أي من معاملة أهل البدع ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة. الثالث عشر ترك شهود جنائزهم كذلك. لما؟ من باب الزجر. وما ينطبق هنا على أهل العلم والعلماء والدعاء لا ينطبق على السواد الأعظم وعلى الدهماء والسوقة. فهؤلاء أقوام اللي هو العام لهم أن يفعلوا. أما طالب العلم والداعية لا، أريد أن تكون خطواتك محسوبة، واخد بالك؟ فإذا وجدت في حيك أو في قريتك رجلا مظاهرا بفسق وبفجور كأن يكون تاجرا للمخدرات ومعروف، ولكنه ذو شوكة وذو مال وذو سلطان ومات، واخد بالك؟ وحضر جنازته الأكابر، فلا يليق أبدا أن تذهب للصلاة عليه ولا أن تقم على قبره لتعظ الناس، بحجة أن علية القوم أتوا لعل كلمة تنفعهم. إياك أن تفعل ذلك، بل لك أن تمتنع وتظهر أمام الناس أنك ممتنع، ومن سألك تصرح. ده تعرفين كيف؟ انتبهوا إخواني، فلا بد معشر طلبة العلم والدعاء أن نكون على حذر من كل تصرف نسلكه، فإن القوم ينظرون وبأغلبنا يقتدون. الثالث عشر ترك شهود جنائزهم كذلك. وقد ذكر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودون وإن ماتوا فلا تشهدوا. قدرية، وكما تعلمون أن القدرية المعنى بها قسمان، اللي هم نفاة القدر وغلاة إثبات القدر. نفاة القدر الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، وغلاة إثبات القدر اللي هم الجبرية. فالوصف القدرية يشملهم الاثنين، واضح يا إخواننا؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم قال مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوا، واخد بالك؟ وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والنهي من التحريم ما لم تكن هناك قرينة تصرف من التحريم إلى شيء آخر ولا قرينة. الرابع عشر الضرب كما ضرب عمر صبيخ، وهذا لولي ليه؟ لولي الأمر. أو يكون هذا المبتدع تحت إمرتك، كأن تكون له زوجة مبتدعة، واخد بالك؟ تدعو إلى أهل البدع يوعظها ما فيش فايدة، خطب لها على المنبر وما فيش فايدة، هجرها في المضجع قالت له بركة، واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص بقى اضرب ضربا غير مبرح واتق الوجه والمقاتل، ما فيش فايدة. إن يتفرق يغني الله كلا من سعته. تبوا العيال، انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، الله يتولاه. أما أن الإنسان يضاجع ويعيش تحت سقف واحد مع امرأة مبتدعة، لا، ويوجد المبتدعات كثيرات جلد في بدعتها وتنافع عنها، عافانا الله وإياكم. وهذه القواعد في معاملة أهل البدع مستقاة من نصوص الشرع الأغر كتابا وسنة، ومن هدي الصحابة المقربين لحياطة المجتمع المسلم في عقيدته وشريعته من تطرق عوامل النخل فيه، وهي أشد فتكا وأقوى أثرا من العوامل الخارجية التي تحجد الطاقات لمواجهتها وتعبئ القوى لمقاومتها. ذكرت مرة في مبحث مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم، وهذه الجزء ذكرتها أيضا في الغزو الفكري، وهي بعنوان تزكية المبتدعة ودعمهم والإشادة بجهودهم. دي من الغزو الفكري، يزكي المبتدعة ويعاونهم ويثني عليهم ويرفع من قدرهم. لما؟ حتى تنغمس الأمة في البدعة، فإذا انغمست الأمة في البدعة خرجت عن ولاية الله ومعيته. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لذلك المتتبع لأهل البدع في مصرنا يجد عندهم من النفقة على نشر بدعتهم ما تشيب له الولدان. والله إخواني وقفت على كتاب يدعو إلى الكفر الصريح باسم الدين، ونظرت إلى طباعته، كان عبارة عن كتيب يقع تقريبا في حوالي 70-80 ورقة. سألت بعض أهل الاختصاص عن طبعته، قلت له الكتاب ده لو أنت رجل صاحب مطبعه وتطبعه لي، النسخة بكام؟ فأخذ يقلب فيه يمينا ويسارا وينظر إلى فخامة الورق وإلى الطباعة، قال لي: يا شيخ مش أقل من 50 جنيه من النسخة. ويوزع مجانا، والله فيه الكفر الصريح الذي لا تأويل فيه ولا اشتباه، كفر صريح وباسم الدين. الدعم ده جاي منين؟ الأموال التي تنفق ببذخ على الشركيات وعلى مقصورات الأولياء والصالحين، من أين تأتي؟ الكل يعلم. وهذا من وسائل الغزو الفكري حتى تنخرط الأمة في البدعة، فإذا انخرطت خرجت عن معية الله وولايته ووقعت في معية الشيطان وولايته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واعلموا إخواني أن البدعة دائما تبدأ صغيرة، لا يفطن إليها إلا الفقيه، كما فطن عبد الله بن مسعود إلى بدعية الذكر الجماعي لما أنكر على جمع غفير من التابعين في مسجد الكوفة، وقال له كلمته وقال لهم كلمته المشهورة: أو مفتتح باب ضلالة. وكل ما في الأمر كانوا يذكرون الله ذكرا جماعيا ومعهم حصى يعدون التسبيح والتحميد. تعلمون إخواني بدعة المآتم التي انتشرت في مصرنا واستفحلت وأصبح يدبر لها وأصبح لها مؤسسات وأصبحت مصدر كبير من مصادر الأرزاق في مصرنا، واخد بالك، من القراء والصفرجية وأصحاب الفراشة والكهربائية إلى غير ذلك. هذا واقع. وأصبح التصوير إلى غير ذلك. تعلمون إخواني كيف كان منشأ هذه البدعة وكيف تمت المخالفة؟ البدعة نشأ من مخالفة هدي السلف في الجنائز. هدي السلف في الجنائز: ادفن وروح شوف شغلك بس. طب ما نقفش على المقبرة نسلم؟ ما تقفش على المقبرة، دفنتوا واستغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، خلاص كل واحد يروح شغله. طب يا عم ده المصيبة جلل، والوضع عنده 24 سنة وكان هيتجوز الصبح والناس حزنانة عليه، أشوف بقى إيه قرايبه، ابن عمه، ابن خالته، يذهبون إلى أهل الميت ويواسونهم بشيء من الطعام وبشيء من الكلمات تحملهم على الصبر في حدود ضيق. فلما خالفنا هذا الأمر وتوسعنا، ده الناس غرب جايين هنستقبلهم فين؟ والراجل جاي من اسكندرية وعساء السفر ظهر عليه، تبع عمل له كوباية شاي، تبع عمل له كوباية حلبة يستريح من السفر، قعدناه. طب هنقعد ساكتين نحط على خدنا؟ قول لنا يا عم الشيخ كلمة ذكرنا بالله، قال لنا كلمة أبقى القلوب، الشيخ غاب، قال لنا يا عم ايتين قرآن. كبرت البدع، كبرت البدع. دلوقتي لما قلنا يا اخواننا حرام، قالوا خلاص يا عم الشيخ احنا نقعد في الدوار اللي هي مضيافة العائلات وهنجيب تسجيل يقرأ قرآن طالما الشيخ ابو عمة تعبك. يا اخوانا مش تعبني ولا حاجه، وانا بينه وبينه فقر ولا مختلفين على ايه؟ ده كل اللي بيزعلني ان هذا الرجل ابتدع في دين الله. وقد ذكر الامام ابو العز بن الحنفي، ابو العز بن الحنفي في شرح الطحاويه وارجع اليه الله يتولاك، قال: اما ما يفعله الناس اليوم من استئجار قارئا يقرا القران ويهدي الثواب الى الميت نظير اجرا من المال، فلا خلاف بين العلماء في حرمه الاخذ والمعطي. سئل بعض الكبار عن حكم المآتم، واخد بالك، وحكم استئجار الشيوخ لقراءة القرآن. انظر إلى الفتوى التي ما سمعناها في قوميس الفتاوى، قال لهم وش فيها؟ اللي معاه مال ومحيره يشتري حمام ويطيره. أوجدت سفها أعظم من ذلك يا أخوانا؟ الجلوس بنية أخذ العزاء بعد الدفن بدعة ولا تجوز، والدليل على ذلك أمران. أما عن الأول فما ثبت عند الترمذي بسند حسن نص على ذلك العلامة الألباني من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جرير، كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياح. فمن ضعف الحديث نقول له ارجع الى هدي السلف. افعلوا هذا مع وجود المقتضي لفعله؟ لم يفعلوا، فعلم ان الترك هو السنة وان الفعل هو البدعة. واضح يا اخوانا الامور دي؟ انتبهوا بارك الله فيكم. وطبعا احنا تقريبا المربع بتاعنا مربع كله ارياف، والصرادوقات والفراشة والكلام ده كله. طيب، فان قيل لك واحد بتاع فراشة قال لك: يا عم الشيخ ده انا فتح 14 اسرة، كل واحد متجوز 4 نسوان وعنده 20 عيل، تقول للمآتم حرام؟ طب اكلهم منين؟ تعلمون من اين اتي هذا الرجل؟ من مخالفة شرعية، وهي لا تقدم بين يدي الله ورسوله. هل لما هممت بهذا المشروع ولما عملت له دراسة جدوى حطيت في اول بند معرفة حكم الشرع فيها؟ ما انا بعمل دراسة جدوى، ايه عاوز عندي فدانين ارض عاوز ازرعهم بنجو، واخد بالك؟ بعمل دراسة جدوى. طب الامن روح يعوض ربنا، واخد بالك؟ طب والترويج الرجالة كتير، طب وكذا كذا كل ما هتجيب ارباح كويسة، طب وحكم الشرع غض الطرف. ده اللي بيحصل، ما ينفعش. يبقى انا اريد ان اصنع شيئا، لان الكلام ده بيشكل عليه. واحد شغال في مصنع كنت الورده ولا قص البرج، واخد بالك، وشغال، وتشوف بقى تفوت على المصنع دلوقتي هناك في جبين الكون تنبهر زي علبه السجاير كده، تشوف بص لها تخلب الناظرين. مقصوده ليه؟ ليؤثر في القلب. لا، حكم الشرع مسبق على كل شيء. واضح يا اخوانا؟ طيب، نعم. طيب، يبقى نقف عند الوجه الرابع عشر: الضرب كما ضرب عمر صبيرا. وقلنا الضرب هنا ايه؟ بالنسبة للرجل مع امراته. طيب لو ان المرأة زوجها مبتدع، هل لها ان تضربه؟ الجواب لا، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم.